أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو اختلف المالك والعامل، فادعى مثلا المالك بأنها قرض، بأن العقد لم يكن مضاربة وإنما كان قرضا، والعامل ادعى بأنها مضاربة فاسدة، أو المالك ادعى بأنها بضاعة والعامل ادعى بأنها مضاربة مثلا فاسدة في البحث. دعوى المالك القرض فيما لو كان هناك خسارة، حتى يعني ليست دعواه هكذا جزافا واعتباطا، وإنما لغرض أن يضمن الخسارة والتلف الكلي أو الجزئي الذي لحق به المال. دعوى العامل المضاربة الفاسدة حتى يثبت بأنه حتى كانت مضاربة فاسدة، لكان هناك تلف ولم يكن هناك تقصير من العامل ولا تعديا ومخالفة لما شرط عليه المالك، فإنه لا يكون ضامنا حتى لو كان التلف كلي للمال، بما مر بأن الأمين أن العامل أمين والأمين لا يضمن، بل أكثر من هذا يدعي بأنه ضاربة فاسدة حتى يستحق أجرة مثل عمله، على مبنى ومقالة الماتم قدس سره، على مبنى المات قد سره، من أنه حتى لو لم يكن هناك ربح فالعامل يستحق أجرة مثل عمله. وإذا نقشنا فيه وقلنا بأنه لا، إنما يستحق أجرة المثل فيما لو كانت المضاربة منتجة وكان هناك ربح وكانت فاسدة، إلا أنه يستحق الحصة من الناتج فيما لو كانت مضاربة صحيحة، وما إذا كانت فاسدة فإنما يكون قد أقدم على التبرع والمجانية في صورة عدم ظهور الربح. وفي الصورة الثانية فيما لو كان هنالك ناتج، العامل يدعي حينئذ المضاربة الفاسدة حتى يستحق أجرة مثل العمل على كل المباني، ليش؟ لأن في ربح بالنسبة للمضارب. المالك يدعي بأنها بضاعة حتى يكون تمام الربح له في البحث. فهل هذا من باب المدعي والمنكر؟ يعني لدينا دعوة واحدة، في الأولى المالك يدعي فيها القرض والعامل ينكر حينئذ ذلك ويقول إنما هي مضاربة فاسدة، أو فقل إنكاره ذلك على أساس أنها مضاربة فاسدة، أو أنها لا ليست كذلك وإنما هي من باب التداعي والتكاذب، والتي بحاجة إلى تحالف من الطرفين في البحث. من طرف المالك باعتبار أنه يدعي القرض، هذا ما يكذبه وينفيه العامل. من طرف العامل لأنه يدعي المضاربة الفاسدة، وهذا ما ينكره المالك ويكذبه المالك. وهكذا بالنسبة للصورة الثانية، صورة المضاربة الفاسدة والبضاعة في البحث، نفس الكلام أيضا يتأتى، يعني يكون لدينا دعوة أن البضاعة عقد مستقل عن المضاربة، فيه نفس نكات المضاربة بس بالتالي تمام الربح للمالك ولا يستحق العامل شيء حينئذ من الناتج. وأما بالنسبة لأجرة عمله إنما يستحقها بالتنصيص وبالشرط، ومن دون الشرط لا يستحق، بل بعضهم كما تقدم معنا أنه حتى بالشرط لا يصح بالشرط، ليش؟ لأن هذا الشرط مخالف لفحو ومضمون البضاعة، وقلنا هذا ليس حينئذ تاما على ما تقدم. المهم أن المورد هو تداعي وتكاذب، أو أن المورد هو مدعي ومنكر، يعني في عنا لدينا دعويان في البيت، كل من الدعويين بحاجة إلى مؤونة إثبات، فإن لم تكن وصلنا إلى الحلف في الأولى وفي الثانية والدار يتحالفان فيها بين، أو أنها لا، المسألة هي مسألة مدعي ومنكر. قلنا بأن المادي قدس سره أفاد بأنها هي من باب التداعي والتحالف. يعني لدينا دعويان في قلبه باعتبار أن ميزان التمييز بين المدعي والمنكر هو مصب الدعوة وليس الأثر الإلزامي الذي يترتب على الدعوة والغرض من وراء حينئذ الادعاء في قلبه. هذا اللي أفاده المتن، وتبع على ذلك جملة من المعلقين على المتن من من صرح بذلك به ونص على ذلك الإمام قدس روحه على ما سيأتي في تعليقته، بأن الميزان في تشخيص المدعي من المنكر هو مصب الدعوة، وحيث أنه في المقام في لدينا مصبان في قلبه. المصب الأول هو دعوى المالك القرض، وهذا ما ينكره العامل. المصب الثاني ما يدعيه العامل من أنها مضاربة فاسدة، وهذا ما ينكره المالك. وفي الثاني أيضا مصب الدعوى الأولى هو البضاعة يدعيها المالك، وهذا ما ينكره العامل. ومصب الدعوى الثاني هي المضاربة الفاسدة، وهذا ما ينكره المالك في البيت. فيكون لدينا المولى من باب حينئذ التداعي، ولا يكون من باب المدعي والمنكر. بالأمس قلنا وذكرنا مثالا فيما تقدم، كما لو كل من المنتقل عنه اللي قلنا الشيخ صاحب الفصول رحمة الله عليه، والمنتقل إليه اللي هو صاحب هداية المسترشدين اللي عنده كتاب اسمه هداية المسترشدين، خير الشيخ محمد حسين الأصفهاني، كما لو الشيخ عبد الرحيم اللي هو صاحب الفصول قال انه اني بعتك كتاب الفصول، الشيخ محمد حسين قال له لا انت وهبني، وباعتبار انه خيه فالهبة لازمة. فهنا لابد وان نرى انه يعني في تنافي، هلا مش رح نعبر بالتكاذب، يعني في تداعي من الطرفين فيه. المنتقل عنه اللي هو صاحب الفصول عم يدعي بان هي بيع، وهذا ما ينكره صاحب هداية المسترشدين. صاحب هداية المسترشدين يدعي بأنها هبة لازمة، وهذا ما ينكره حينئذ صاحب الفصول المنتقل عنه. فهل حينئذ هنا في عنا تداعي، يعني في عنا دعويان في البين، دعوى البين مع الإنكار ودعوى الهبة اللازمة مع الإنكار في البين، أو أنه لدينا مدع يعني دعوة واحدة فيها مدع ومنكر في المقام؟ قلنا بالأمس ليس مجرد التكاذب أجل، يعني التكاذب مش لح يصير بين هذين العالمين رحمة الله عليهما، يعني بين أي مدع ومنكر أو مدعيين في البين، ليس مجرد التكاذب هو الذي حينئذ يجعل المدعي مدعيا والمنكر منكرا في البين. اثنين مثلا تكاذبا مثلا في قلبه، يعني اجوا اثنين على سبيل الفرض وواحد فلان الفلاني مثلا دكتور طبيب ولا مهندس في قلبه، اذا قال دكتور والاخر حينئذ كذب وقال انه مهندس، مجرد حينئذ التكاذب بين الطرفين نعمل لهم دعوه ونروح لعند برامي مثلا ونعمل له مثلا ملف قطع، ليس الامر كذلك. ما لم يكن هذا التكاذب بينهما ينتهي إلى أثر وينتهي إلى مثلا إثبات حق أو نفي حق، ما في نفي، إذن نجعل المسألة من باب المدعي أو المنكر أو المدعيين فيه. لا بد وأن يكون هنالك أثر إلزامي يمكن أن تنتهي له هذه إذن القضية في البحث. يعني لما إجى الدعاء شو قصده؟ إما هكذا بس بده يدعي يسجل أنه ادعى ويقول أن بدي ادعى فلان، مرة أخرى لا في عنده غرض من الادعاء في البحث. هذا الغرض لابد وأن نتبين منه، إن كان عم يثبت حق على الطرف الآخر أو عم ينتهي إلى أثر إلزامي يدعيه على الآخر هو خلاف الطبع الأولي وخلاف الوضع الأولي، لولا الادعاء ومؤونة الإثبات التي سوف يأتي بها لما كان ذلك الحق أو ذلك الأثر الإلزامي ثابتا. هذا اللي بيكون المدعي والمنكر. وعلى هذا الأساس بقضية صاحب الفصول وأخيه صاحب هداية المسترشدين في قدر متيقن متفق عليه من الطرفين. من يدعي البيع اللي هو الشيخ صاحب الفصول، ومن يدعي الهبة اللازمة، اثنينهم متفقين أن كتاب الفصول هلأ ملك للمنتقل إليه وصاحب هداية المسترشدين، وملكا له ملكا لازما بالبيع الملك ملك لازم، وبالهبة أيضا الملك لازم، أنه هبة لازم فيه. فبالتالي اثنينهم اتفقوا على أن كتاب الفصول هو ملك للمنتقل إليه، وإذا ما فيه مش ليس مرن الاختلاف. وين صار الاختلاف؟ الاختلاف بأن صاحب الفصول عم يدعي أثر إلزامي وهو ثمن وقيمة كتاب الفصول على أخيه، وهذا ما ينكره من صاحب هداية المسترشدين اللي هو الشيخ محمد حسين بن نصبه، ينكره ولو من خلال دعواه شو الهبة اللازمة. يعني دعوة الهبة اللازمة بحسب الفحوى والمضمون ترجع لإنكار البيع، لازم دعوة الهبة إنكار البيع، لازم دعوة الهبة أن الانتقال إليه كان انتقالا مجانيا ولم يكن انتقالا عن طريق العوض والبيع في البيع. فهنا حينئذ ما في عندنا نحن دعويان، لا، لأنه لو في عندنا حينئذ دعويان في البيع، إذا عم يقول بيع واضح وذاك ينكره، هذيك عم يقول هبة وهذا حينئذ ينكره في البيع. هاكم سعدنا أغلب ما لدينا من الدعاوي هيك، حتى في صورة الدوران بين الأقل والأكثر مثلا في البيع، اتفقوا على أنه بيعوا السيارة مثلا بخمسة ألاف درهم ولا بسبعة ألاف درهم في البيع، هم في نعمل مدعي، هي صحيح أنه مدعي ومنكر، بس إذا بدنا نرجع لمصب الدعوة راح يطلع حينئذ في تداعي، هذا عم يدعي بأنه بخمسة ألاف وذاك ينكره، هذا عم يدعي بسبعة ألاف وذاك ينكره في أربعة. مع أنه إذا رجعنا للتحليل له القدر الأقل المتيقن، هذا اثنين متفقين عليه أن البيع تام وبخمسة ألاف درهم، ذاك عم يدعي أثر إلزامي زائد اللي هو البائع اللي هو ألفين درهم في البيع، وهذا ما ينكره المشتري المنتقل إليه الوقت اللي نفى أن يكون بسبعة ألاف إنه بخمسة ألاف درهم فيه. إذا اللي قلنا ساعتها بتصير حينئذ مدعي ومنكر، ما بيعد في تداعي أن البائع يدعي الأكثر والمشتري ينكر والمشتري يدعي الأقل والبائع ينكر، فبيصير في عنا حينئذ تداعي. وفرق أحكام وأثار التداعي وأثار المدعي والمنكر بتختلف حينئذ الكلية، بينما اثنينهم هون مطالب بمؤونة الإثبات، فإن لم يكن انتقلنا إلى التحالف والتناكر من الطرفين في البين، هون لا مؤونة الإثبات فقط على خصوص المدعي للأثر الإلزامي الحق له على الطرف المقابل، وذلك فقط وفقط مطالب بالحالف وباليمين على تقدير عدم إتيان ذاك حينئذ بالبينة ومؤونة الإثبات، وطلب حينئذ أنه يحلف، يعني مع طلبه الحلف مش هكذا ابتداء، هذا على ما هو مقرر في محله. طيب لأنه هيدا حدود السيد، نحن ما بنقدم على تخليها لسماحة السيد هو بيجي ويكملكم يومه. فالمهم بهذا المطلب هو أن تشخيص أن هذا مدعي وذاك منكر أو إقامة دعوى في البين واضح، ليس بمجرد تكاذب الطرفين وتنافي الطرفين وتداعي الطرفين، بل لا بد وأن نرى الأثر الإلزامي من حق من حكم من تكليف من إلزام أي شيء يترتب على هذا حينئذ الادعاء فيه. هون في صورة دعوة الهبة، شو المطلوب منها؟ وقت عم ينكر الشيخ صاحب الفصول، يعني عم ينكر أن الكتاب انتقل إليه، لا، مسلم بأن الكتاب انتقل إليه وبنقل لازم في البيع، لأنه هو التزم بالبيع، هذا البيع حينئذ لازم. هلا رح تقول أنه إذا ثبت بيعه بدوش يؤدي الثمن فيكون من باب عدم تسليم الثمن فسعته فيه يرجع ويفسخ وكذا، هذا مطلب آخر، بس ابتداء التزم بحسب بفحوى ومضمون دعواه، التزم وسلم بأن الكتاب انتقل لصاحب، فما في ينكر حينئذ أثر ولازم الهبة اللي هو أن الكتاب صار على ملك صاحب هداية المسترشدين في البحر، واضح. نعم في عندنا شيء هو عم يلزمه بالسماء، وهذا ما ينكره صاحب هداية المسترشدين عم يقول هيدي هيبة وليس حينئذ بيعا وشراء. هيدي بحسب الحقيقة بترجع لمدعي ومنكر. صاحب الفصول يدعي أثرا إلزاميا وهو إلزام المنتقل إليه كتاب الفصول بالثمن، وهذا ما يقدره صاحب هداية المسترشدين يقول له هذه هبة وليست حينئذ بيع. إذا اتضحت هذه النقطة هنا حينئذ ندخل في مسألة، بدنا هذه المسألة نحررها على كلا المبنيين، مبنى المادي من أن الميزان في تشخيص المدعي من المنكر هو مصب الدعوة، ومن الميزان الآخر أنه ليس المعيار بنفسه هذا التكاذب والتنافي فيما بين الطرفين، وإنما بالأثر الإلزامي اللي هو من وراء هذا حينئذ الإدعاء. في عندنا أثران ولا في أثر واحد والآخر ينكره فيه الله؟ نعم ساعتها بيتضح لدينا. التفتوا هلا يمكن يسأل بعضكم إنه كيف بيصير في عندنا تداعي فيما لو كان المعيار حينئذ بالنسبة للأثر وليس بالنسبة للمصاب؟ ما في أكثر من تداعي، وهو فيما لو كان كل منهما نتيجة مصب الدعوة يدعي أثر إلزامي على الآخر غير الأثر الإلزامي الذي يدعيه الأول. لا في مثل الأقل والأكثر، لو 5,000 درهم و7,000 درهم لأننا مسلمين بال5,000 درهم، وإنما البائع بيدعي الزائد يعني إلزامه بال2,000 درهم، وهذا ما ينكره المشتري اللي هو مدعي الأقل في البائع. وهذه مسألة مهمة بالنسبة للتشخيص المدعي من المنكر، وأن المورد مورد تداعي وتحالف أو أنه مورد مدعي ومنكر فيه البحث. على كل حال المادة قدس سره بعد أن رأى بأن الميزان هو مصب الدعوة، وهون في عندنا الدعوة لأنه غيض عقد وغيض عقد، المضاربة عقد، ولو كانت فاسد عقد هي الأساس إنشاء عقد، والقرض حينئذ عقد، البضاعة عقد والمضاربة ولو الفاسدة حينئذ عقد. هلأ النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر هذا مطلب آخر سوف نأتي عليه، بس خلينا هلأ بالشق الأول اللي هو بالنسبة للمضاربة والقرض. قال قدس سره صاحب المادة قدس سره بيقال بأنه يكون مورد التداعي في قلبه، حيث أن المالك يدعي القرض وهذا ما ينكره العامل، والعامل يدعي المضاربة الفاسدة وهذا ما يبدره المالك في أفلح. ليش ذلك ادعى القرض وهذا ادعى المضاربة الفاسدة؟ واضح ادعى المالك القرض فيما لو كان هنالك تلف كلي ولا جزئي، حتى يكون هذا التلف دركه من كيس ومن جيب العامل، وأنكر الله هذا لم يكن قرضا وإنما هو مضاربة فاسدة. ليش؟ لأنه إذا كان قرض القرض بده ينرد كله سفي، شو ما بتعمل قرض حرقته وكسبت فيه، لا دخل المالك بنفع القرض اللي أقرض العامل ولا شيء، في نفع له، وإن كان هنالك وضيعة وتلف وخسارة كل جزء هذه بتكون من كيس يعني شيء بده يرد له كل القرض حينئذ فيه ألبح. العامل عم يدعي المضاربة الفاسدة حتى يكون بمنأى عن تدارك الخسارة والوضيعة والتلف اللي لاحقت حينئذ رأس المال نتيجة الاتجار والمضاربة، وأيضا يدعي المضاربة الفاسدة حتى يستحق أجرة مثل عمله حتى لو لم يكن ربح، إذا على مبنى المات اللي قلنا أنه خلاف الصحيح، وقلنا أن الصحيح إنما يستحق أجرة مثل عمله فيما لو كانت مضاربة فاسدة إذا كان هنالك حاصل وناتج، وأما مع التلف والخسارة والوضيعة لا يستحق حينئذ شيء. طيب إذا اتضح لدينا هذا المطلب نقول كل منهما سوف يكون حينئذ مدعيا لشيء، العامل يدعي المضاربة الفاسدة والمالك يدعي القرض والآخر ينكر ما يدعيه الأول، يعني كل منهما عنده وظيفتين، إنكار ما يدعيه الأول ويدعي شيء مخالف لما يدعيه الآخر. هلأ هو كيف ينكر ذلك؟ من خلال دعواه الأخرى، من خلال دعوة مش ضروره. هلا لو جيت له بيقول لك يعني بس هي بحسب الروح كتير، لا ليست مضاربة هي قرض، لا ليست قرضا إنما هي مضاربة فاسدة مثلا في قلبه، وهكذا. هذا الذي صدر حينئذ من المالك والعامل، فيكون مورد حينئذ تدعي. إذا لم يقم كل من هو بمؤونة على إثبات مدعى من المضاربة الفاسدة أو القرض، فيصار إلى التحالف فيه ما في البيع. مع التحالف تسقط كلها حينئذ دعوياين وما بيعمشي الأثر، ونرجع ساعتها لأصول أخرى كانت تجري بالأساس، يعمل حينئذ على مقتضى وبموجب تلك الأصول في البيع. هنا الماتن قدس سره قال أنه قد يدعى في المقام أن المورد هو مورد المدعي والمنكر. كيف؟ قال قدس سره لأن المالك الذي يدعي القرض، يعني القرض صحيح انتقل بطيب خاطر، ملك الخصية الشخصية والمثلية والقيمية لهذا المال، هو رأس المال للعامل، لكن لا على وجه المجاني وإنما على وجه الضمان باعتبار إذا كان مثليا لأنه درهم ودينار هذا الفرق، فيكون مضمونا بمثله إلا إذا تشارط الضمان مثلا بقيمة الدراهم والدنانير اللي أنقضها إياه حينما أقرضه حينئذ رأس المال، فحينئذ يدعي المعاملة الصحيحة، يدعي الصحة، يعني أصالة الصحة هي حليف دعوة المالك الذي يدعي القرض. وأما دعوة العامل المضاربة الفاسدة فهي على خلاف أصالة الصحة، يدعي فساد المعاملة، يعني في معاملة وقعت المالك يدعي صحتها على أساس القرض، العامل يدعي فساد على أساس أنها مضاربة فاسدة في البيع. وأصالة الصحة تحكم، إذا شككنا في شيء بفعل بمعاملة بصحة معاملة بفساد صدر منه معاملة صحيحة ولا فاسدة في البيع، فأصالة الصحة هي التي تكون محكمة وجارية في البيع، وبالتالي يحكم بصحة تلك المعاملة بترتيب فلان أجرى عقد على فلان في البيع، نشك بصحة ذلك المولى، أصالة الصحة تجري في فعل النفس اللي ترجع إلى قاعدة إلى قاعدة الفراغ في البيع، وفي فعل الغير اللي هو مثلا بيده، يعني بدناش نحكي بيده مال يشك أو أنه عم يسلم على فلان فعله صحيح ولا فعله يعني عم يسلم من محرم لمحرم، لعلها زوجته لعل ابنته خالته كذا إلى آخره، أو أنه لا عم يعمل إملي هذه، لا نفس فعل صدر منه في الخارج، فعل مركب، لأنه وقت عم نحكي بالصحة يعني في عندك أبعاد وأجزاء وشرائط، حينئذ لا يترتب الأثر فيتوسم بالصحة إلا إذا اجتمعت وانضمت تلك الأجزاء والشرائط إلى بعضها البعض، بشك بأنه عمل صحيح فعل صحيح له أصالة الصحة تجري إذن في فعل الله. هنا المالك لما يدعي القرض يعني يدعي صحة المعاملة، العامل لما يدعي المضارب الفاسد يعني يدعي فساد هذه المعاملة، فتكون دعوة المالك موافقة للأصل وهو أصالة الصحة، دعوة المالك للقرض موافقة للأصل، دعوة العامل المضارب الفاسد مخالفة لأصالة الصحة في البيع. فيكون المالك هو المنكر لأنه قوله موافق للأصل، وهذه أحد تفسيرات وجوه التفسير بالنسبة لتشخيص وتمييز المدعي من المنكر، ويكون العامل هو المدعي لأن قوله مخالف للأصل وأصالة الصحة الجارية في المقام. هذا اللي أشكل به على الماتن قدس. أجاب عنه الماتن أن هذا الكلام لا يرجع للمحصل، وذلك لنقطة واضحة في البيع، وهي أن أصالة الصحة إنما تجري في فعل الغير، مثلا فيما لو تم الاتفاق على العنوان على المسمى وشك بأن هذا العنوان وقع على وجه صحيح أو فاسد، فيبنى حينئذ على الصحة، إنه إذا مسلم ومتشرع في البيع وعارف يعني عارف بالضوابط الشرعية والشرائط وبكل ما يرتبط بالنسبة لهذه العقود، وأجرى ذلك العقد الكذائي الفلاني عقد معين مثل عقد النكاح، شككنا بأنه صح ولا فاسد. الزوج يدعي صحة العقد، الزوجة حتى تتحلل تدعي بأنه شو عقد فاسد. يعني اتفقوا على النكاح، اختلفوا بدعوى الصحة والفساد لمسمى ولعقد اتفقا على عنوانه اللي هو النكاح فيه. هم ساعتها بتجري أصالة الصحة في فعل الغير في البين. يكون مدعي الصحة هو الموافق قول الأصل يكون منكرا، ومدعي الفساد يكون هو قوله مخالف الأصل اللي هو المدعي وعليه مؤونة الإثبات في البين. وأما إذا كان عنوان العقد غير متفق عليه في البين فهنا أصالة الصحة لا تجري. يعني مثلا أحدهما ادعى بأنه نكاح مثلا، يعني عقد خلينا نفترض دائم، والآخر ادعى بأنه طلاق فاسد. الأول ادعى نكاح صحيح والآخر ادعى مثلا طلاق فاسد، صدر منهما صيغة، تردد أمر هذه الصيغة بين النكاح وبين حينئذ الإيقاع اللي هو مثلا الطلاق الفاسد في البين. هنا فينا نقول أن من يدعي النكاح الصحيح يكون قوله موافق الأصل، وذاك يكون قوله مخالف للأصل في البين. لا، إنما تجري أصالة الصحة مع التسليم مسبقا بعنوان المعاملة. العقد أصلي عام قد يكون إيقاع بالنسبة للطلاق أيضا. تدعي الزوجة بأنه مثلا فاسد، والزوج يدعي بأنه مثلا صحيح في البين، هم أيضا يجري فيه بعد الاتفاق والتسليم بعنوان المعاملة والشك بالصحة والفساد. وأحدهما مدعي الصحة ولا فساد، يكون مدعي الصحة هو قوله موافق للأصل فيكون منكرا، وذاك يكون المدعي في البين إن كان مخالف قوله للأصل. في المقام حيث أن الذي يدعي الصحة مع بيدعي الصحة ابتداء من خلال دعوى القرض في البين، فهنا حينئذ لا يكون هو المنكر، واضح. وذاك الذي يدعي الفساد لا يكون هو المدعي في البين. ليه؟ لأنه ابتداء ما عم يدعي فساد المضاربة اللي اتفق عليها الطرفان، وإنما ادعى أنها مضاربة على تقدير أنها مضاربة، فتكون حينئذ فاسدة في البين. فينا نعبر بهذا التعبير وفينا نعبر بالتعبير الآخر. حاصل هذا التعبير الآخر وهو أن أصالة الصحة تجري بعد التسليم وبعد الفراغ عن عنوان المعاملة، ولا تجري أصالة الصحة لإثبات صحة معاملة يشك في عنوان المعاملة، ومن خلال أصالة الصحة بدنا نثبت عنوان المعاملة. فإن الحكم، خليك بس هالعبارة ونقطة، فإن الحكم لا يحرز موضوعه. إنه وقت بتحكي بالصحة أو الفساد بده يكون إلى مركب ومصب وموضوع وعنوان فيه. صحة شو؟ فساد أي شيء؟ صحة مثلا المضاربة، فساد المضاربة، صحة القرض، فساد القرض. لابد بالمرتبة السابقة عن دعوى الصحة والفساد بدك تنقح حينئذ شو مصب الصحة والفساد التي يدعيها أحدهما وينكرها الآخر. لابد ابتداء أن نشخص العنوان، وبعدين نفرغ بعد الفراغ عن تشخيص العنوان نحكي بالصحة والفساد. وأما ابتداء بدنا نثبت الصحة ومن خلال إثبات الصحة ننفي أن يكون مضاربة فاسدة وبالتالي يكون قرضا في البين، إذا صار الحكم يحرز موضوعه في البين، وإذا مما لا يرجع له محصلين. إذ بوجه من الوجوه لا يمكن أصلت الصحة بتقول لك أنه هذا الفعل صحيح، أنه هذا العقد مثلا صحيح، بس شو ما هي مضمون هذا العقد ليس بوسع أصلت الصحة، فوق طاقة أصلت الصحة أن يقول بأنه هذا عقد بيع أو أنه مثلا إجارة فاسدة، هذا عقد مثلا هذا عقد قرض أو أنه مثلا مضاربة فاسدة، ولا ليس بوسع أصالة الصحة ذلك. وبعبارة ثالثة ونسألكم الدعاء، هو أن أصالة الصحة هي أصل عملي واضح، وهو الأصل العملي مثبتاته ليست بحج. لازم صحة هذا العقد أن يكون قرضا لا أن يكون مضاربة فاسدة، واضح. لازم صحة أن يكون قرض، إذا لازم عقلي في البحث، وهذه اللوازم العقلية لأصالة الصحة اللي هي من الأصول العملية ليس بيسعها أن تثبتها في قلبه. ليست أصالة الصحة من الأصول اللفظية أو فقل من الظهورات حتى تكون لوازمها ولو غير الشرعية اللوازم العقلية تكون حاجة. ليش؟ لأنه هم في عندك صحة، صحة أي شيء، صحة عقد مفروغ عنه. شو هذا العقد؟ مثلا القرض وليس المضار، لأنه على تقديم المضار فتكون حينئذ فاسدة فيها. إذا من أن لأصالة الصحة أن تثبت، إذا لازم الصحة أن يكون العقد قرضا لا أن يكون العقد مضاربة، لأنه عقد المضاربة هي فاسدة وليست حينئذ صحيحة. وهذا اللازم لازم عقلي وصلة الصحة لا ليس بوسعي، لأنه مهم الدليل عليه هي سيرة العقلاء في البيت، مش مثل مثلا قاعدة الفراغ وإلى آخره بالنسبة لفعل النفس الإنساني حينئذ في البيت. وبالتالي حينئذ ليس بوسعها أن تثبت. بتقول لك أنه العقد صحيح، بس ما بتقول لك أنه هذا العقد قرض وليس مضاربة أو بضاعة وليس مضاربة في البيت. في هذا الكلام بذكر المادة هذا كلام متين. فحينئذ ما فينا نرجع لأصالة الصحة لحتى نشخص أن المالك هو المنكر والعامل اللي عم يدعي المضار والفاسدة هو المدعي في قلبه. ليش؟ لأن أصالة الصحة إنما تجري في موردين أحرزنا مسبقا، فرغنا مسبقا عن الموضوع وعن عنوان المعاملة. وأما إذا شككنا بعنوان المعاملة أصالة الصحة ما بتحرز لك عنوان المعاملة، فإن الحكم لا يحرز موضوعه أو فقل مثبتات أصالة الصحة، المثبتات اللي اللوازم غير الشرعية، اللوازم العقلية لا تثبتها. لازم الصحة أن يكون الموضوع في البين هو القرض، إذا لازم عقلي وبالتالي أصالة الصحة ليست في وسعها. إذا الكلام كلام متين، بس نحن ليس هذا هو الأساس. يعني قلنا من أن التشخيص أنه مدعي ومنكر يكون الأمر كذلك، لا، إنما نبدأ نقطة أخرى، وهو أن مجرد مصب الدعوى لا يكون هو الميزان في تشخيص المدعي من المنكر، بل ما يترتب من أثر إلزامي. إذا كان عندنا أثران إلزامية في كل من فبهم يكون عندك تداعي، مصب دعوى مع أثر إلزامي، مصب دعوى مع أثر إلزامي من الآخر على الأول. وأما إذا لم يكن لديه إلا أثر إلزامي واحد يدعيه أحدهما على الآخر فهم فيكون باب تداعي، رغم أنه في عندك بحسب الظهر في تكاذب من الطرفين، إذا عبئ المضاربة فاسد وليك عبئ، إذا عبئ القرض وليك عبئ ينكر فيه البيع. والتتمة تأتي إن شاء الله. غنم الحمد لله.